نعم اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين، كما في تفسير القرآن العظيم في تفسير سورة البقرة. قال رحمه الله: وقال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، للفريقين جميعا من الكفار والمنافقين، أي وحدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. وبه عن ابن عباس: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي لا تشركوا بالله غيره من الأنداد التي لا تنفع ولا تضر.
قلنا أمس في خلاف العلماء، هي موجهة لأي فريق؟ لما قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم، الكفار ولا المؤمنين؟ الكفار لجميعا. اعبدوا ربكم الذي خلقكم. وفرق لمن يأتي قاص يفسر الآية ويأتي عالم يفسر هذه الآية. القاص عادة ما ينظر في تفسير ابن كثير، في كثير من الآيات اللي يقولها للناس في ما يسمى بالمحاضرات هذا العصر أو الندوات، فتجده كل ما يعلق في ذهنه معنى مشترك مع كلمته في آية يأتي بها من غير وجه صحيح، يعني من غير مطابقة أو من غير تدقيق في المعنى المراد. لذلك السلف كان يحذرون القصاص لأنه ليس لهم عناية بالعلم، بل يحرفون الكلم عن مواضعه، ولا يستفيد القاعد منهم إلا كثرة القيل والقال والقصص والحكايات التي لا تسمن ولا تغني من جوع في العلم النافع. فإذا جاء قاص يفسر هذه الآية يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أمر الله بأن نعبده وأن نصوم ونصلي، هذا كلام طيب، لكن هو المعنى الحقيقي الآية أنسيته القاص التوحيد؟ أعظم ما أمر الله به العبيد، وبها تفسر الآية اعبدوا ربكم أي أفردوه بالعبادة، لا تشركوا باللات ولا بالعزة ولا، فيغفل عن التوحيد ويأتي بالمعنى العام للتعبد. وهذا تقصير، تقصير عظيم. سببه أنه ما يدقق في العلم، هكذا كل شيء يتعلق بما يتكلم به يذكره، وقرأ القرآن فيه يذكر بغير تدقيق علمي. لذلك يذكر عن الأئمة من السلف أن أحدهم كان وجد غلام فيه ذكاء فيه نبوغ، لكن الولد هذا ما كان يعرف قدرات نفسه، نسأل العافية، ابتلي بحب قاص، أي بحب الجلوس إلى هؤلاء الوعاظ الذين هم قصاص ولا يعتنون بالعلم. لا أتكلم عن القاص الصدوق اللي يحفظ كلام العلماء ويتقن ويلقي على الناس، هذا الناس محتاجون له، أتكلم عن القاص البدعي. فنصحه قال: يا بني إنك إن تحضر مجالس القصاص هؤلاء لن تعلق منهم بفائدة، عليك مجالس أهل العلم. سمع نصيحته سبحان الله، خاصة يعني العالم إذا تكلم مع شخص بإخلاص وكان من أهل العلم وأخلص، قد الطالب في البداية ما يسمع، لكن مع الأيام يرى أنه كلامه صحيح، وفعلا هذا الطالب استجاب وصار يلزم مجالس العلماء وترك هؤلاء. فماذا كانت النتيجة؟ صار من أهل العلم، وكاد أن يضيع ذكاؤه مع هؤلاء، مع فتنة هؤلاء كاد يضيع ذكاؤه، لولا أن الله يسر له نصيحة هذا العالم أن يتركه. فمن الناس من يلبس ويظهر العلم لكنه حجب عن العلم، من الحجب عن العلم، والناس لا يشعرون. نعم.
قال: وبه عن ابن عباس: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي لا تشركوا بالله غيره من الأنداد التي لا تنفع ولا تضر، وأنتم تعلمون أنه لا رب لكم يرزقكم غيره، وقد علمتم أن الذي يدعوكم إليه الرسول صلى الله عليه وسلم من التوحيد هو الحق الذي لا شك فيه. وهكذا قال قتادة. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن عمرو بن أبي عاصم قال حدثنا أبي عمرو قال حدثنا أبي الضحاك بن مخلد أبو عاصم قال حدثنا شبيب بن بشر قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس في قول الله عز وجل: فلا تجعلوا لله أندادا. قال: الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن يقول: والله وحياتك يا فلان وحياتي، ويقول: لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص البارحة، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت. وقول الرجل: لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلان، هذا كله به شرك.
إذن فهم ابن كثير إنما أورد هذه الآثار في قوله يا أيها فلا تجعل لها أندادا، فسرها فقط بالشرك الأكبر، أو أيضا لا تجعل له ند في الشرك فيما يتعلق بالشرك الأصغر الظاهر من صنيعه الاثنين، لأنه أتى بما يدل من الآثار على الإنكار على الشرك الأكبر والأصغر، لأنه أورد أشياء هي شرك أصغر. أورد أثر ابن عباس الذي ذكره هنا، وهو الأنداد، قال بعد قوله فلا تجعل الله أندادا، قال الأنداد هو الشرك، أخفى من ذيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن يقول: والله وحياتك يا فلان، ما يقول يعني يحلف بحياته، حتى لو قال وحياتك وحدها هذا باب أولى. إذا قال والله وحياتك، إيش فائدة أن تحلف بالله وأن تشرك في اللفظ وتقول وحياتك؟ البعض ما يقول والله وحياتك، فقط يقول وحياتك، وحياتك وحياة النعمة، كل هذا شرك، لأنه يجب أن يكون حالفا بالله، لأنه قد جاء أثر ابن عباس أيضا، هذا هو الأثر، نعم قال هذا كله به شرك. فأفتى ابن عباس أن قول وحياتك شرك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، كما في صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب، وفي مسند أحمد عن النبي أيضا قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. لكن الحلف بغير الله يكون شرك أكبر إذا عظم المحلوف به الذي هو من مخلوق كتعظيم الله، كان حلف بالنبي وهو يعتقد أنه يستحق الحلف، أن يستحق به الحلف لأن له صفة كصفة الله، فيعتقد أن النبي يعلم الغيب، فعظم في نفسه لدرجة أنه قال والنبي، فهذا مش شرك أكبر، لأنه عظم المحلوف كتعظيم الله، فكان سبب الحلف به أنه عظمه كتعظيم الله، فهذا شرك أكبر. ويتضح ذلك لك في عباد البدوي، كما حكى الشيخ صالح الوزير عنهم حكاية، وأن بعضهم يجعل المحلوف به كالبدوي نحوه له من العظمة الشد عنده في نفسه أو مثل عظمة الله، نعوذ بالله. نعم، فهذا إذا حلف على هذا المعنى يكون قد أشرك الشرك الأكبر الذي يخلده في النار ويحبط عنه ويحبط العمل به الرب سبحانه. والشرك الأصغر أن لا يستحضر هذا المعنى، لا يكون في نفسه أن فلان له من التعظيم كمان هو لله، فهذا شرك أصغر. كذلك لو قال ما شاء الله وشئت وما قال ثم شئت، هذا من الشرك. النبي صلى الله عليه وسلم مر على قوم، نعم، من يهود، فقال نعم من سخبر، هذا رأى طفيل، رأى رؤيا فقصها على النبي، نعم، قال اليهود: لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير بن الله، قال لأنتم القوم لولا أن تقول ما شاء الله وشئت. فلا، كل حال النبي أصلح أمرهم في هذا اللفظ، فقال قولوا ما شاء الله ثم شئت، كما قال له رجل: يا رسول الله ما شاء الله وشئت، فقال جعلت لله ندا قل ما شاء الله ثم شئت. فتبين من حديث جعلت لله ندا أن النهي عن التمديد في الآية يشمل الشرك الأكبر والشرك الأصغر. الشرك الأكبر لأنه في الاعتقاد، الشرك الأصغر لأنه في العمل. في العمل كأن يضع لوحة فيها الله وفي جانبها محمد، هذا شرك أصغر. كان يقول ما شاء الله وشئت، أو يحلف بالله من دون تعظيم، يحلف بغير الله من دون تعظيم العبد كتعظيم الله، فهذا كله شرك أصغر لما يتعلق بالعمل. أما كان يتعلق بالاعتقاد وهو أن يعتقد التأليه لذلك الشخص أو ينزله منزلة الله في صفة صفاته، فهذا هو الشرك الأكبر. والآية نهت عن مجموع الأمرين، وهذا فهم ابن كثير، إذ أنه أورد الأحاديث الآيات الحديث المتعلقة أو الآثار المتعلقة بذا وذا.
قال: وفي الحديث أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا. وفي الحديث الآخر نعم القوم أنتم لولا أنكم تنددون تقولون ما شاء الله وشاء فلان. قال أبو العالية: فلا تجعلوا لله أندادا، أي عدلاء شركاء. وهكذا قال الربيع بن أنس وقتادة والسدي وأبو مالك وإسماعيل بن أبي خالد. وقال مجاهد: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال: تعلمون أنه إله واحد في التوراة والإنجيل. قال رحمه الله:
وأنتم تعلمون إيش؟ وأنتم تعلمون إيش؟ وأنتم تعلمون أنه يستحق الربوبية وحده، فحينئذ ما دام يستحق الربوبية وحده وعلمتم ذلك، يجب أن تفردوه في إلهيته. جاءت آيات تدل على الإنكار عليهم من جهة ما يعلمون، مثل قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تتقون. ما دامكم تعلمون ذلك، أفلا تتقون الله في ألوهيته فتفردوه كما فعلتم ذلك في ربوبيته فوحدتموه، فوحدتموه في ربوبيته، قلتم لا يخلق ولا يرزق إلا هو، فاتقوا الله في ألوهيته فلا تعبدوا إلا هو وحده لا شريك له. نعم.
قال: ذكر حديث في معنى هذه الآية. قال: قال الإمام أحمد حدثنا عفان قال حدثنا أبو خلف موسى بن خلف وكان يعد من البدلاء قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن جده ممطور عن الحارث الأشعري أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل أمر يحيى بن زكريا عليه السلام بخمس كلمات أن يعمل بهن، وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، وأنه كاد أن يبطئ بها، فقال له عيسى عليه السلام: إنك قد أمرت بخمس كلمات أن تعمل بهن وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فإما أن تبلغهن وإما أن أبلغهن. فقال: يا أخي إني أخشى إن سبقتني أن أعذب أو يخسف بي. قال: فجمع يحيى بن زكريا بني إسرائيل في بيت المقدس حتى امتلأ المسجد فقعد على الشرف فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن، وأمركم أن تعملوا بهن، وأولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فإن مثل ذلك مثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بورق أو ذهب فجعل يعمل ويؤدي غلته إلى غير سيده، فأيكم يسره أن يكون عبده كذلك؟ وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأمركم بالصلاة فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت، فإذا صليتم فلا تلتفتوا. وآمركم بالصيام، فإن مثل ذلك كمثل رجل معه صرة من مسك في عصابة، كلهم يجد ريح المسك، وإن خلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك. وآمركم بالصدقة، فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فشدوا يديه إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه، وقال لهم: هل لكم أن أفتدي نفسي منكم؟ فجعل يفتدي نفسه منهم بالقليل والكثير حتى فك نفسه. وأمركم بذكر الله كثيرا، وإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو صراعا في أثره، فأتى حصنا حصينا فتحصن فيه. وإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا آمركم بخمس الله أمرني بهن: الجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله، فإنه من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع، ومن دعا بدعوى جاهلية فهو من جثي جهنم. قالوا: يا رسول الله، وإن صام وإن صلى؟ قال: وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. فادعوا المسلمين بأسمائهم على ما سماهم الله عز وجل: المسلمون المؤمنون عباد الله.
طيب، سؤال: هذا الحديث مر في مسند أحمد معنا بعض تراجم أصحابه. عفان من هو؟ بن مسلم البصري، مرتبته ثقة. الثاني أبو خلف بن موسى بن خلف، هذا صدوق يعد من البدلاء، لأن هذا مصطلح أظن عند العلماء، يعني بعض العلماء يرون أن كل ما مات شخص يعني ركيزة في العبادة والتقوى ويكون قدوة للناس في هذا، يرد الله مكانه شخص بعد وفاته. ولا أعرف يعني في البدلاء حديث صحيح، لكن هكذا هذا بقي عند الراوي يبدو، حتى قال: وكان ترى يعد من البدلاء. ونحتاج حقيقة إلى نص حتى نقبل هذا الاصطلاح. ويحمل الكثير ثقة، وزيد بن سلام فيه ليس، لكن زيد بن سلام ثقة، وجده منطور ثقة، والحديث صححه الألباني رحمة الله عليه، وفيه فوائد عظيمة، منها أنه لا ينبغي للعالم ولا لطالب العلم أن يضيع نفسه، لا ينبغي أن يضيع نفسه، فينبغي فهو بما اكتسبه من علم يستطيع أن يرتقي في جنات الخلد بإذن الله إلى مراتب عظيمة. وذلك أنه إذا أخرج المكنون في نفسه بالتدريس والتعليم والمراسلة حتى الناس يتعلموه، وأنه إذا كتم العلم فإنه قد يصيبه عقوبة من الله. إذا قام المقتضي لبيانه كان يكون سأله شخص، فمن كتم علما ألجمه الله بلجام النار، كما يرى بعض الحديث اللي حسنها بعض العلم. وهذا من هذا، فإنه قال: إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات: أن يعمل بهن، نعم، وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن. فيه أن فائدة العلم وكلمات الله في العلم أن يعمل بها، ولا فائدة من أن يحفظها الإنسان فقط ويرددها، لابد أن يعمل بها، لأنه قال: أوحى الله بكلمات أن يعمل، مو أن يحفظها. فكثير من طلبة العلم نصيبه من الآيات والأحاديث الحفظ، هذا غلط، فينبغي أن يكون نصيب العمل بين عينيه بما سمع، لأن هذا هو المقصود. ولذلك قال: أن يعمل بهن، ما قال يتحفظهن ويرددهن. وهذا فيه رد على من يسمى اليوم يسمونهم أهل القرآن، ويجيبوا لهم برامج الإذاعة: أهل القرآن، أهل القرآن، أهل القرآن، ويجيك يسمعون قرآنهم ما طلبوا ولا حضروا مجالس مثلا يفسروا القرآن ولا علم معانيه، فقط يزينون أصواتهم بتقليد أئمة الحرام والأشياء ذي دون النظر إلى معاني القرآن العمل به، ويجي أبوه يقدم للناس أبوي ولدي من أهل القرآن، أهل القرآن في حديث الذين يعملون به، ويأتون أهل القرآن الذين يعملون به، مو بالقرآن بس إن تفاخر ولدي حافظ القرآن كما يفعل العوام الآن، الذي يعمل به. نعم، مثل الذين حملوا التوراة إيش
ثم لم يحملوها
كمثل الحمار يحمل أسفارة، خاصة إذا كان ولدي حفظ القرآن يلعب في الشوارع ويغازل البنات ويفعل ولدي حافظ القرآن، إيش الكلام هذا؟ ها؟ هذا حمل التوراة لكن لم إيش؟ إيه لم يعمل بها، حمل القرآن ولم يعمل به. كما حرصت على ولدك أحمد القرآن علمه جلس في حلقات العلم عند الشيوخ يتلقى عنهم. كان في بعض المساجد لي درس فوجدت محفظ يبعد الطلاب ويحفظهم، هذا شيء طيب، يحفظهم القرآن ويجعل لهم رحلات، يجمع فلوس منهم ويروح يعني يرفه عنهم ويسوون خيام أو يسوون يسبحون المهم. فقلت له يا أيها المحفظ ليش ما تجعل أحد هذه الرحلات للطلاب نصيب عظيم منها يعني، وهي حلقات العلم، يوم بدل رحلة الكيك ولا اسمها هذه والكبسة ولا سوها رحلة لمجلس علم تعلم الطلبة فيه يسمعون بالمشايخ ويتعلمون الأدب في الحلقة، ليش تعزلونهم عن المشايخ؟ هذا خطر عليهم. لذلك كنا نفطر أنا وبعض إخواننا في مكان على طريق، كنا ماشيين في طريق فدخل مجموعة معهم محفظ والطلاب ما يشبه الرحلة، قال لي زميلي قال لي ترى شوف ترى ينشئوهم على أشياء مبزينة بعض المحفظين، ما أقول كلهم بعض، قلت والله يلا نغزوهم كما غزى ابن مسعود الحلقات. فقلت يلا نمشي لهم، مشينا معهم وجلسنا معهم وبدت الأسئلة لمعرفة ما عندهم. فدار في بالي كلام زميلي لي اللي كان معي فأثرت الحلقة أو الرحلة للثورات، تصدى لي غلام فصيح رجعني يعني ينصر الثورات نصر مؤزر، اي هذا هو الحق ولا بد يبرز ولا بد. قلت اذا الكلام صحيح، ينشئون الأولاد على إيش؟ خروج على الحكومات. نعم، ودهشني إنه كيف عنده الجرأة هذه، يعني ما خاف أن أحد يسمعه ولا فينشئوهم ليس على هذا وحسب، على الجرأة بعد، وأن هذه كلمة الحق التي ينبغي أن يتكلم بها، نسأل الله العافية. فهم من جهة يصلحون الولد في شيء من حفظ، ومن جهة أخرى لا يعلمون معاني القرآن على ضوء فهم السلف، وأيضا يعطونهم صور ذولاك مثل الدواعش ربما وسام بن لادن أنهم أبطال، يورون مقاطع فيديو، يرسلون لهم مقاطع فيديو، يجيبون لهم شخص في مقطع فيديو قتل في تفجير مثلا ويضحك يقول انظروا كرامة، ويبدأ الولد خلاص متى الحزن الناسف هذا، متى وأهل له مقاطع، ويودونهم العراق. فالحمد لله كما أخبرني مسؤول كبير في الدولة بدأ الحمد لله الدولة تتفطن لهم ولعلها ترسل لهم من يعني يراقبهم، لكن الدولة في البداية حقيقة حسنت الظن فيها، لكن الحمد لله أنها تفطنت لهم. نعم، ولكن لا يزال لا شك الأمر يحتاج مراقبة، لا شك لا يزال الأمر يحتاج من الأب مراقبة ومن الإخوان الأشقاء الكبار مراقبة للولد إذا صار يحفظ التحافيظ حتى يعرف من الذي يحفظ هذا. نعم.
قال رحمه الله: هذا حديث حسن، والشاهد منه في هذه الآية قوله: وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا. وهذه الآية دالة على التوحيد، دالة على توحيده تعالى بالعبادة وحده لا شريك له.
وانظر كيف ضرب مثل المشرك، سبحان الله، أن تعبد الله وتشرك به شيء. هذا أول كلمة يدل على أن الداعي غصب عينيه أو دعوة للتوحيد. عينت في قرية، أن طالب علم، مهندس، محاسب إلى آخر، لكنك طالب من أهل العلم، طالب علم، فعينت بحكم عملك في مكان. أول شيء تضع نصب عينيك الكلمة التي تعلمهم القرية التوحيد. فانظر الكلمات الخمس، أول ما بدأ به التوحيد، قال: أن تعبدوا الله ولا أشركوا به. ثم ضرب مثل لشناعة الشرك، فإن مثل ذلك مثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بورق أو ذهب، ورق لفضة، فجعل يعمل ويؤدي غلته إلى غيره، فيكم يسره أن يكون عبده كذلك. الله أكبر، الله أكبر. فالله يغار سبحانه وتعالى، وغيرتهم تنتهك حدوده. أعظم حد له التوحيد، يخلقك ويرزقك ثم ترفع العمل لغيره، ترائي غيره بالعمل الصالح. فلذلك يشتد الله عذاب المشرك، سواء شرك أصغر أو أكبر، والأكبر أشد. نعم.
قال: وهذه الآية دالة على توحيده تعالى بالعبادة وحده لا شريك له. وقد استدل بها كثير من المفسرين كالرازي وغيره على وجود الصانع تعالى، وهي دالة على ذلك بطريق الأولى. فإن من تأمل هذه الموجودات السفلية والعلوية واختلاف أشكالها وألوانها وطباعها ومنافعها ووضعها في مواضع النفع بها محكمة، علم قدرة خالقها وحكمته وعلمه وإتقانه وعظيم سلطانه، كما قال بعض الأعراب: وقد سئل: ما الدليل على وجود الرب تعالى؟ فقال: يا سبحان الله، إن البعرة لتدل على البعير، وإن أثر الأقدام لتدل على المسير، فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير؟
هذا حصل لي شخصيا، كنت في بريطانيا على بعض الأنهار في بخصوص في أظن لندن، فوجدت رجل كآبة الدنيا كلها بين عينيه، مسكين وحاط الكحول، أظن بعد ما شربها، يبدو من الكاسات هذه المعدنية على كل حال، قليل الكحول أو كثير ربما. فقلت لصاحبي، وكان صاحبي فرنسي مسلم من أصل عربي، قلت له: تعال ندعوه. لا، كان بريطانيا، في غير فرنسا عفوا، لك رجل آخر. فتقدمنا له وأرد أن أفعل معه مثل هذا الأعرابي ما قال. قال: من أخرج النبات الذي تراه هذا والأشجار؟ نعم، من خلق؟ قال: هذا خلقته الأرض، الأرض هي خلقت الثمار والحشيش اللي تشوفه هذا، يعني أخرجت الأنهار وأخرجت. فقلت له: الأرض يعني حية ولا ميتة؟ ها؟ لا شك ميتة، أقر بذلك لا شك. فقلت له: كيف الميت يخرج حي؟ فمهلة الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. وآخر في فرنسا في بحيرة، جيناه وأردنا أن ندعوه، وراكب مركب وشيبة، يعني واصل عمره 90 تقريبا، 85، بادي عليه الهرم وهو ماسك الجلب هذا، يصيد من النهر الجلب ليأخذه إلى البحر معه مركب. فأردنا أن ندخل معه حتى يقبل دعوتنا. قلنا له بكم تبيع هذا المركب نشتريه يعني؟ شافنا سعوديين وهو أوروبي يعني ويعرف ما معنى السعودية. أظن أنه ماخذين فكرة أننا كل واحد عندنا بيت وجنب بيت بير بترول يمكن. فأعطانا مبلغ باهظ والمركب ما يساوي شيء، مركب يعني زي اللي يمشي بالله. هم عندهم ضرائب وعندهم ترى فقراء، كثير منهم فقراء بس تمدهم الدولة على ما يأكلون بس، ولا ديون من البنوك وضرائب وحالتهم حالة والله، مرة حالتهم حالة فعلا والله. حتى أنت الآن تتمتع بمطاعم أحيانا تأكل في الأسبوع مرتين وثلاث، ترى هذا بعضهم ما يقرب مطاعم الهامبرجر والأشياء ذي، كله في البيت جبن يسير وما تعرف أنت حالتهم. فقلت له من خلقك؟ ضبط أنه بيقول مثل العربي الله، يقول له خلاص يعبده. فجاءني قال خلقني أمي، خلقتني في بطنها أمي. هذه ينكر الفطر، كيف تدعوه له تلزم مثل العربي؟ إيه. فقال للزميل اللي بجنبي جزاه الله خير، الله ألهمه أن يقيم عليه الحجة. قال له طيب، قال إذا كنت في بحر تغرق وتكاد تغرق بمن تستغيث؟ قال بإلهي. شوف في الآيات نوعت الآيات، مرة قاتل من يجيب المضطر، ومرة لكل آية تكون فيها حجة. فلما تذكر أنه في ذاك الوقت أمه مقدارة عنه يغرق أصلا، دعوا الله ونصير له دين وقت الشدة. قال من ينقذك وقت الشدة وأن تغرق؟ فقال يعني الله. قل زي الحمد لله، إذا مدام الله هو اللي ينقذك وقت الشدة ليش ما توحد بالعبادة؟ تدعوه وحده، لا تشرك به شيء. نعم، نسأل الله أن يهديه غيره من هؤلاء المساكين، يعني هرم هرم في الشرك وأمنية فقط أنه يمتع نفسه، يصيد سمك يقعد ساعات كذا وما في حياة بعد هذه الحياة، كفر. الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به، أعظم مصيبة ابتلوا بها الكفر. نعم.
قال وحكى الرازي عن الإمام مالك أن الرشيد سأله عن ذلك فاستدل له باختلاف اللغات والأصوات والنغمات، وعن أبي حنيفة أن بعض الزنادقة سألوه عن وجود الباري تعالى.
خلنا نفتتح بها غدا كلمة أبي حنيفة لأنها جميلة في إثبات الباري، وأنا حقيقة في عدة مشاهد لي أكرر كلمة أبي حنيفة هذه لأن فيها عبرة عظيمة في إثبات وجود الخالق. هذه رقم كم؟ أظن 90.